الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسند الدارمي قال: أخبرنا إسحاق ابن عيسى عن عبد الله بن عقبة قال: باب في الصمت. قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى عن عبد الله بن عقبة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، فمن صمت نجا، فإن الكوارث تحت اللسان، وليكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. نعم، فالصمت لا يعدله شيء. نعم، له شواهد وطرق. نعم، لعل من حديث معاذ هذا. نعم،
ذكره ابن رجب شيخنا في جامع العلوم والحكم.
نعم، يقول قد يحصل بطرق. نعم، الشيخ حكم عليه بال. نعم.
قال: باب في الغيبة. قال: أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: وإن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
إذا عرف النبي الغيبة ووضع ضابطها، أما تعريفها فقال: ذكرك لأخيك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره من أوصاف فيه، سواء خلقية أو أوصاف تتعلق بخلقه أو شيء، أي شيء نكرهه وهو غير موجود، هذا هو حد الغيبة. فسأل الصحابي: يا رسول الله، وإن كان في أخي ما أقول، يعني أنا ما أفتري عليه، فعلا أخي هذا عنده وعنده وعنده أو كذا، إن كان ما فيه الذي أقول، إن كان فيه الذي أقول، فقال: إن كان فيه فقد اغتبت. هذه الغيبة، أن تذكره بما يكره بما يكون فيه، وأما إذا لم يكن فيه فقد جمعت بين الغيبة والافتراء والكذب، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والعلماء مجمعون على أنه يخرج عن هذا: ما إذا كان الذكر لأخيك بما يكره إذا كان لمصلحة شرعية. مثلا جاءني واحد يستشيرني في أن شابا يريد أن يتقدم لابنته في الزواج، وأنا أعرف أن هذا الشاب عربيد لا يصلح، فأقول: لا، لا تزوج ابنتك هذا الشخص، لا تزوج ابنتك هذا الشخص. ليه؟ هذا الشخص كذا وكذا، ما يصلح زوجا لابنتك. فهذا من باب النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة ابن زيد. كذلك في باب الرواية والجرح والتعديل: هذا كذاب، هذا وضاع، كذا، هذا كذا. فالعلماء متفقون على أن هذا واجب، واجب لمن علم وقدر عليه، نصحا للأمة وصيانة للدين. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألن له الكلام. إذن قاعدة، القاعدة وضعها النبي في هذا الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، إنما هي مخصصة بما إذا كان هناك مصلحة شرعية وتعلق بذلك مصلحة شرعية. والعلماء استثنوا من هذا أمورا، كما نص عليها النووي، كما نص عليها الشوكاني بضوابط شديدة، كما وضع في رسالته رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. نعم. نعم. كيف يعني؟ إذا كانت إذا كان ذكر السيارة والدابة وكذا مما يعود عليه بالأذى ويكره ذلك، يعني مثلا فلان مثلا هذا ركب سيارة على وجه الاحتقار، هذه سيارة يا رجل، سيارة ما تساوي كذا، وهذا الرجل ما أدري، فأنت عيب السيارة هنا قد يؤذيه، إذا كان الشيء يؤذيه يؤذي الشخص فهو يدخل فيه. نعم، كل ما يؤذيه. هذا الأصل، الكلام على الشخص هذا منهي عنه، ده الأصل. كل المسلم على المسلم حرام، دي قاعدة كلية، قاعدة كلية، إلا ما ورد به الدليل، غير هذا ما يجوز إذا كان بما يكره، إنما إذا كان ثناء عليه أو كان على وجه مباح لا بأس. ذهبت أنا والأخ فلان، الأخ فلان بنى يبني بيتا، أخ فلان يزوج ولده، هذه ما فيها إشكال أصلا. ولهذا النووي تتبع الشروط الستة المشهورة عند العلماء معروفة، تتبع النووي في رسالته رفع الريبة تتبع هذه، وأيد بعض الشوكاني تتبع هذه، وأيد بعضها وقيد بعضها، جعلها بالقيود، لأنه انطلق من الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فقال هذا قطع الدلالة، هذا قطع الدلالة، ولا نخرج على قطعية الدلالة هذا إلا بمثله، إلا بمثله، فشدت في هذا الباب. فالأصل والمنع، لا الكافر ليس له غيبة، ولا الفاسق أيضا له غيبة، إذا اشتهر بالفسق ويحذر الناس منه هذا ليس له غيبة لأنه يحذر الناس، لكن يفرق بين هذا أيضا وبين ما يجوز نشره وما لا يجوز. يعني ما تقول مثلا ده الكافر هذا، ده فاتح بيت الدعارة، ده زوجته مثل كذا، لا، هذا لا ينبغي. إنما لو ذكرت الكافر بما فيه ويحضره الناس وكذا، يعني لا يخرج الإنسان إلى حد غير الحد المشروع الذي تكون فيه مصلحة، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال الدارمي رحمه الله: باب في الكذب. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن عبد الله يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشر الراوية رواية
الرواية
إن أشر الرواية راوي الكذب
رواية الكذب
إن أشر الرواية رواية الكذب ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأنه قال هل أنبئكم ما العضه وإن العضه هو النميمة التي تفسد بين وإنه قال أحسن الله إليكم وإنه قال هل أنبئكم ما العضه وإن العضها هو النميمة هي النميمة التي تفسد بين الناس.
نعم، في هذا الحديث بيّن حد الكذب وقال إن أشر الرواية رواية الكذب وأشد الحديث ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل. فالإنسان لا يكذب سواء كان جادا أو هازلا، وكان النبي يمزح ولا يقول إلا حقا إلا صدقا، فما كان يكذب صلى الله عليه وسلم. يخرج من ذلك ما إذا تعلق بالكذب مصلحة أيضا شرعية، كما أشار إلى النبي لذلك كما عند مسلم حديث الرجل لامرأته في الحرب الإصلاح بين الناس، لكنه لا يلجأ إلى كذب صريح إلا إذا عجز عن التورية، فإذا وجد في التورية مندوحة لا يجوز له أن يكذب، طالما وجد في التورية مندوح فيلجأ إلى التورية لهذه الأمور، كما قال إبراهيم هذه أختي، وكما قال أبو بكر هذا رضي الله عنه هذا هاد يهديني الطريق. فإذا كان هناك مصلحة شرعية في التورية ورى، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يتلاعب مع الناس أيضا بالتوريات، ف فيحق باطلا ويبطل حقا، إنما إذا احتاج إلى ذلك حاجة شرعية فلا بأس بذلك ولا حرج. وهذا أكثر من يحتاج إليه صاحب المرأتين، صاحب صاحش محمد باب التورية من أوسع الأبواب عند صاحب الزوجتين، صاحب الزوجتين، فإنه يلجأ إلى الإيه؟ إلى التورية. ليه تقف بس لي ولا يهمك؟ خافش. ففيها مندوحة، فيها مندوحة. أما الكذب الصراح إذا لم تكن مصلحة شرعية تتحقق إلا به وليس هناك تورية تحل المحل فلا بأس بها، إن تعلق بذلك مصلحة شرعية فلا بأس بذلك. نعم.
باب في حفظ،
ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له إذا كان ناويا عدم الوفاء، ما يقول سأفعلك كذا أو سأتيك بكذا أو أنت كذا ثم لا يفي له، إذا كان ناويا عدم الوفاء. أما إذا كان ناويا الوفاء فعجز فلا حرج. نعم. نعم.
باب في حفظ اليد.
ليه؟ لو عائن يعني، وهذا معروف،
معروف
مع عائن، لو قال انت عندك سيارة سيستكثر عليك فيقول هذه سيارات، تقول له ايه؟ نعم، لكن ممكن هذه التورية ممكن انسان يلجأ اليها في هذا الباب، يعني مثلا هذه سيارة ده انا ابتليت فيها، قبل ما تجيبه هذه سيارة انا ابتليت فيها وفعلت معي ما فعلت، وهذه سيارة كيت وهذه سيارة كيت، وتذكر كل ايه هذه الأشياء. نعم، يعني توري معه.
واحد بيشتري بار وما يعرفش أساسه، ولكن فيها غش في المباني بتاعتها، وبعدين بيسأل عن اللي أنصحه عليه.
كيف يعني فيها غش في المباني؟
إزاي يعني؟ بنيها بدور الأرض بالبنى الخضراء مثلا، ومغفى ومودر، ومشتري مشتري على المحل قالوش على الصراحة.
لو استنصحك انصح، لو استنصحك يعني في هذا انصحه. نعم، قل له والله هذه الضر وصفها كيت وكيت، اذا كان طبعا الوصف ده مؤثر، لانه طبعا اما يبنى بالمنى العادية غير الاسمنت وكذا هذا شك انه يؤثر في حمولة البيت. نعم، فتنصحه طبعا لا شك، تنصح له. لو كان، لو انت علمت انه هذا اساس في شراء الدار، اساس في شراء الدار ان الدار مشترى على اساس انها كيت وكيت وكيت، لا انصحه حتى ولو ما استنصحك. انما ممكن انا اشتري دارا هي انا اعلم انها هكذا لان انا ساهدمها، انا اشتريها ارضية فقط، فما في داعي بانك تخبره. نعم.
باب في حفظ اليد. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب في أكل الطيب. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق قال حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك.
فدل هذا على أن هذا من موانع الدعاء، فالدعاء يستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا إذا كان هناك موانع، ومن الموانع المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام والغذاء بالحرام، ومن في هذا الحديث ومن الموانع الشرك بين العبد وبين إجابة الدعاء وهكذا. نعم. وفيه أيضا أن الصدقة لا تكون إلا من طيب، وأن من تصدق بصدقة ليست من كسب طيب فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. سرق وتصدق فصدقته مردودة، غصب حقوق الناس وتصدق فصدقته مردودة. ولهذا قلنا بأن من تاب من المال الحرام وأخرجه وتخلص منه لا يسمى صدقة، إنما يسمى تخلصا، فيقال هذا تخلص من مال، تخلص من مال حرام، ولا يسمى صدقة، فإن الصدقة لا تكون إلا من كسب طيب. لكن هل يؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ نقول إذا كان معظما لشعائر الله وتخلص من هذا المال الحرام وهو خائف من ربي سبحانه وتعالى، فيرجى له إن شاء الله الأجر، يرجى له الأجر هذا الذي تخلص من المال الحرام، لكن لا يسمى صدقة، إنما هذا يؤجر لأنه عظم شعائر الله وحرمات الله وتخلص من سيئة. والتوبة من السيئة حسنة، التوبة من السيئة حسنة. نعم. كيف وجه خبيث؟ تبود خبيثة؟ يعني أدوار المياه يعني خبيثة؟ لا، في أي شيء التخلص ليس له سبيل، في دورة مياه، في المسجد، في المسجد نفسه، في طعام وشراب، في تزوج بنت، أي سبيل من سبل كتب طلبة علم. لما هذا اشتهر عند الناس، اشتهر عند الناس أن المال المحرم إنما يوضع في دورات مياه، إنما يوضع في كذا، هو ليس النظر إلى عين المال. وأنت تخاف تضعه في المسجد ليه يعني؟ هو بالنسبة له هو الانتفاع به حرام، أما بالنسبة للتخلص وتحوله إلى جهة أخرى مباح، وإلا لو ما كان مباحا أصلا لما صح أن يعطى في أي وجه من وجه، ولا حتى دورات المياه. ليه يعني دورات المياه؟ لماذا؟ ما الفرق بين دورات المياه وأصل المسجد؟ يعني دورات المياه تحط فيها المال الحرام يعني مش مشكلة، مكان قضاء الحاجة يعني؟
نعم. مشهور إن الشافعي بس هو الذي جوز.
ليه؟ نعم. جوز ماذا؟
جوز أن توضع في أي شيء.
في أي شيء، ما هذا هو الدليل، هذا عليه الدليل، هذا دليل عليه التخلص. ولم يحدد الإسلام شيئا، هذا الإسلام حدد مجالا دون مجال، وهذا يتعلق بقاعدة عظيمة أيضا نحتاج إليها، أن المحرم لكسبه ليس محرم لذاته، محرم لكسبه يحرم على شخص الانتفاع به، لكن إن تحول على وجه مشروع جائز. ولهذا لو صحت هذه انه لا يتخلص فيها الا لا يتخلص من هذه الاموال الا في وجه مثلا زي دورات المياه، يبقى لا يصح لو انت عملت عند واحد ربوي عملا مباحا، درست ولده، فالراتب الذي تاخذه لا يجوز، لان هذا كسب محرم، يبقى لا يجوز ان تاخذ منه راتبا. والذي عنده مقهى فيها الشيشه وفيها كذا، لو صنعت له بيتا وأنت مقاول لا يجوز أن تأخذ من مالي شيئا، لأن هذا كسب محرم. لا، الكسب المحرم هذا على نفسه، أما إذا تحول على وجه مباح فلا بأس، فلا بأس. نعم. ولهذا قالوا في أموال النذور، لو إحنا مثلا تغلبنا على وهدمنا هذه القرى تعبد من دون الله، ونأخذ أموالها، نأخذ أموالها، نأخذها وننصر وننفقها، لا يقال تجعل في دورة المياه أو شيء. نعم.
هذا الإنسان حضرتك عن عوض، يعني الذي يعمل عند الذي تاجر في المخدرات وكذا، هذا مال بعوض بعمل،
ولو بعمل يعني على وجه المشروع. نعم. والثاني أخذ على وجه المشروع، أنت أيضا حينما أخذت على وجه المشروع، لأنه لو ما جاز لك أخذه لكان هذا ضيقا في تخلصه، كيف يتخلص منه؟ إذا قلنا تخلص منه ولا تعطيه لفلان، يبقى هذا تضييق عليه. طب ما وجدنا دورة مياه، نعمل ايه؟ نعمل ايه فيها؟ او يقولون تتخلص بغير مطعوم او مشروب، كل هذه تقييدات لا دليل عليها، كلها تقييدات لا دليل عليها، انما الدليل اتى بالتخلص، والدليل اتى بالانتفاع اذا كان هذا المال غير محرم لذاته. انما واحد مثلا يقول ان تخلص من خمر اخذها منه، ما يجوز، ان هذا محرم لذاته. اتخلص من دخان، كان عندي كنت أتاجر في الدخان فأتخلص منه وأعطيه لواحد مدخن وأنا الله يتوب علي؟ ما يجوز. تاب التلفاز لو الإنسان تاب. أول كان التلفاز يعني لا يستعمل إلا في شر فقط، الآن مثلا اللي الشاشات هذه ممكن تستعمل في أبواب من الخير، لو أنت عندك مثلا كمبيوتر والشاشة تستعملها في هذا إذا كان من هذا الباب، إنما إذا كانت التلفزيون اللي هو بيعرض القنوات فالآن لا يجوز، لأنه حتى ما يسمى بالقنوات الدينية هذه كلها قنوات تشوه الدين، هي أشد من القنوات العارية. يعني الآن لا يجوز، لا يجوز التلفاز. لماذا؟ ما وجه الانتفاع منه الآن؟ لا وجه للانتفاع حتى ولو كان تقول القنوات الدينية، لأن القنوات الدينية هذه هدامة للدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يمارس عليها الإلحاد ويخرج ملحدون يعلمون الناس الإلحاد أو البدع والخرافات أو معاداة السنة وأهلها. نعم، لكن هذا لذاته، ليس لذاته، هذا الانتفاع. فالصباح لو كان هذا التلفاز لعليم الناس السنة سيحرص الناس على ذلك ويقول هاتوا وشاهدوا، لأنه ليس راجع عن التحريم إلى قطعة الحديد هذه، إنما راجع، ليس راجع إلى الآلة، إنما هو راجع إلى ما يبث فيه، فإن كان خيرا فهو خير وإن كان شرا فهو شر. الرجل الذي يأخذ يضع أمواله في البنوك ثم يأخذ هذه الأرباح ويضعها في سبل الخير، هذا آثم أولا بوضع المال في البنك على وجه ربوي، لكن هذا في من تاب وأراد أن يتخلص، لكن أن يقرر وأن يقعد قاعدة لنفسه فيقول أضع مالي في البنوك وما يأتي من أرباح أتخلص منها في أوجه الخير، هذا لا يجوز له، لأنه عقد عندنا يتعلق بهذا مسألتان، مسألة الأولى العقد الربوي، مسألة الثانية المال المترتب على هذا العقد الربوي. أما العقد فباطل ولا يجوز، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأما هذه الأموال التي تأخذها تخلص منها فهي أموال أصلا لا يجوز لك أخذها أولا، لأن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا يجوز له أن يأخذها إلا إذا كان أنا تبت والبنك ليس عنده بند في عدم الأخذ فأخذه وتخلص منه. ولمن قال خذه وتخلص منه حتى لو البنك عنده بند في الإرجاء في عدم الأخذ، لأن هذه مؤسسة ربوية فأنت تنمي أموالها الآن، للقائل في هذا وجه، للقائل في هذا وجه، وإن كان الأول هو الأرجح لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، ما يجوز أصلا حتى يأخذها للآخرين فضلا عن سد الديون، يعني هو نفسه يضع أمواله في البنك ويأخذ الفوائد يسدد بها ديونه، لا يجوز، يبقى كده انتفع، ده هذا عين الانتفاع. كما لو اقترض من البنك ليسدد ديون، بل ربما يكون اقتراضه من البنك لسد ديونه ممكن يقول لك أنا أقترض وأسدد قريبا للبنك بحيث لا يكون علي أرباح، لكن هذا أخذ الأرباح الخالصة وسدد بها، فهو لا يجوز له أن ينتفع من البنك بشيء أبدا. نعم،
باب ما
أحد من أهل العلم تكلم في مسألة التخلص هذه. نعم، قال لي نعم،
باب ما يكفي من الدنيا. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن الجويري عن أبي نضرة عن عبد الله بن موالة عن بريد الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. باب في ذهاب الصالحين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بيان وهو ابن بشر الأحمسي عن قيس عن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حثالة كحثالة الشعير.
نعم،
باب في المحافظة على الصوم. قال أخبرنا إسحاق ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. باب في المحافظة على الصلاة. قال أخبرنا عبد الله ابن
دل هذا على أن الصيام الذي ينفع هو الصيام إيمانا واحتسابا، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، أجزأه لكن لا أجر له فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم الخالي من الرفث والجهل والمعاصي هو الذي يؤجر عليه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. نعم.
باب في المحافظة على الصلاة. قال
حل المال إيه؟ إذا كان ماله من محرم خالص، إذا كان الكسب كله حرام فلا تأكل منه إلا على بذل عوض الله. مثلا تأكل التورته، تأكل مثلا عنده برتقال، عنده فاكهة، عنده شيء، فتأتي له بعد ذلك ببديل، يعني بهدية من البرتقال مقابل ما أكلت، شيء يعدل ما أكلت. أما إذا كان كسبه مختلطا، عنده حرام وعنده حلال، فلا بأس بالأكل منه على نية الحلال. نعم.